مفاعلات هذه المنشآت، أجهزة الطرد المركزي، وكل مراحل في الحقيقة إنتاج عملية التخصيب. لأنه يعني بدون مبالغة إن قلت أخي غدير، 99% مما قامت به من تحضيرات ومن بناء لهذه المنشآت هي على أيدي عاملة إيرانية متخصصة من علماء منظرين، من مهندسين ومن تقنيين بنوا هذه المفاعلات. إذا يقصد أنه إذا قمتم بقصف هذه المفاعلات بعد فترة ليست بالطويلة سنعيدها، والآن هو في الحقيقة في طور الإعادة وإعادة المناطق المنكوبة أكثر، سواء كانت في أصفهان أو في نطنز أو في أخرى. أضيف إلى ذلك أنه منشآتنا النووية أكثر من 35 موقعاً صغيراً ومتوسطاً وكبيراً. إذن هم قصفوا هذه المواقع، يعتبرونها أنها المواقع الأساسية، ولكن وبحمد الله ما زالت هناك نشاطات، ما زالت هناك توسعة، وما زال هناك الآن تنظيف لهذه المواقع لإعادة إنتاجها وبنائها. وأما على مجلس الشورى الإسلامي رد وبصرامة، وينتظرون نهاية موضوع آلة الزناد إلى أين ستصل. وكذلك المسؤول عن الأمن القومي أكد أنه سنرد على أي اعتداء وعلى أي هجوم بشكل صارم وحازم.
أكدت موسكو أن تصرفات الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران تدفع إلى المزيد من التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني ولا علاقة لها بالدبلوماسية. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية عقب تصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض إجراءات الحظر على إيران أن روسيا أشارت مرارا إلى طبيعة الاستفزازية وغير القانونية لتصرفات الدول الأوروبية. وأضافت أن نتائج التصويت على القرار تشير إلى أنه لم يحظى بالتأييد وتم سحبه من جدول الأعمال، وبذلك فهو لا يلزم الدول الأخرى بإعادة فرض الحظر على إيران، وإنه لا يمكن اعتبار آلية الزناد سيئة السمعة قد تحققت. استشهد 14 مدنيا بمجزرة جديدة لجيش الاحتلال بعد استهدافه منزلا بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة. مصادر طبية في غزة أكدت قصف الاحتلال حي التفاح بمدينة غزة ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء، مشيرة إلى تعرض خيمة نازحين وسط المدينة إلى قصف بطيران الاحتلال. وفي جنوب القطاع استهدف جنود الكيان منتظري المساعدات في رفح جنوب القطاع فيما ارتقى شهداء جراء قصف إسرائيلي على وسط وشمال خان يونس. وكانت مصادر طبية أعلنت ارتقاء نحو 100 شهيد جراء قصف الاحتلال بمناطق متفرقة من غزة منذ فجر أمس. تجددت التظاهرات الواسعة في الأراضي المحتلة للمطالبة بوقف الحرب في غزة وإبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية لإعادة الأسرى. وسائل إعلام عبرية أكدت أن التظاهرات تركزت في تل أبيب وحيفا والقدس المحتلة، لافتة إلى إغلاق المحتجين شارعا رئيسيا في إكفار صابا ضمن خطوات تهدف للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة التبادل. وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بالتضحية بأبنائهم من أجل الحصول على مكاسب سياسية كبقائه في المنصب. يأتي ذلك مع استمرار حرب الإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومحاولاته إعادة احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها. أكدت 9 دول رسميا اعترافها بدولة فلسطين قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ يوم غد في نيويورك، أبرزها فرنسا وأستراليا وكندا وبلجيكا وبريطانيا. وبانتهاء جلسة الجمعية العامة للمنظمة الأممية ستحظى دولة فلسطين باعتراف نحو 150 دولة من أصل 193. وقد أصدرت لندن وباريس أخيرا بيانات وعدت فيها بالاعتراف بدولة فلسطين، ما يعني اعتراف 4 أعضاء دائمين بمجلس الأمن إلى جانب كل من الصين وروسيا. استشهد مواطن لبناني في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على أحد الطرق في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وفقا لما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية، وذلك ضمن مسلسل الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار. ويأتي هذا العدوان بعد عدوان مماثل يوم أمس أدى إلى استشهاد شخصين في قصف إسرائيلي استهدف سيارتين بقضاء النبطية أيضا، كما شن الاحتلال أول أمس غارة جوية مكثفة على 5 بلدات بجنوب لبنان. ويسري اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لكن الاحتلال يشن غارة شبه يومية على لبنان ويواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير في جنوب البلاد. هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية على فوزه ببطولة العالم في مدينة زغرب الكرواتية. وقال الرئيس بزشكيان إن هذا الإنجاز القيم يدل على حيوية الشعب الإيراني وجدارة شبابه الأبطال في بلوغ قمم المجد، معربا عن أمله في استمرار تحقيق مثل هذه الإنجازات في جميع المجالات الرياضية. إلى العناوين. مجلس الأمن القومي الإيراني يتوعد بتجميد العلاقات مع الوكالة الدولية إن تم العمل بإجراءات الحظر. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة. شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في قضاء النبطية جنوبي لبنان.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نستمع في الساعة 9:13 لبرنامج ألوان ثقافية. عند 9:42 تأتيكم الوصايا الخالدة، بعدها وفي الساعة 9:47 تقدم لحضراتكم قصص من الحياة. 10:00 تماما ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. اللقاء المباشر المنتدى الإذاعي يبدأ معكم في الساعة 10:10، عند 11:00 تماما نشرة إخبارية مفصلة. إعادة للقاء المباشر المسائي حدث وحوار في الساعة 11:10. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم عند 11:52 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 11:57. الكتاب الصوتي في الساعة 12:06. نهج الحياة في الساعة 12:19. العمارة الإيرانية في الساعة 12:36. فقه الصلاة في الساعة 12:50. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 1:00 عند 1:05 تبدأ معكم المحاضرة الإسلامية. شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية، إذ نحط رحلنا عند موضوع تجليات الدفاع الثقافي في إيران. ونحن على أعتاب ذكرى أسبوع الدفاع المقدس، حيث يبدأ من 21 من سبتمبر أيلول لتحتفل إيران الإسلامية بذكرى الحرب التي فرضها النظام البعثي البائد في العراق، وبتحريض من الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة، الحرب التي لم تحقق أهدافها وغاياتها الشريرة بفضل الدفاع العسكري المستميت الذي جسده أبناء الشعب الإيراني، وعليه فقد لجأ الأعداء إلى تكثيف جهودهم ومحاولاتهم لشن حرب ثقافية، وهي حرب لطالما حذر منها قائد الثورة الإسلامية ضمن كلماته عن الحرب الناعمة والغزو الثقافي. وهذا ما حتم على مسؤولي النظام القيام بالدفاع الثقافي. في حلقة اليوم سنتوقف عند مفهوم الغزو الثقافي وضرورة الدفاع الثقافي لمواجهة تلك الخطوات بالاعتماد على الدراسات والمقالات العلمية التي سعت لتناول الظاهرة ومن خلال الحديث والحوار مع أصحاب الشأن. إذن تابعونا مشكورين. مستمعينا الكرام، يثار الحديث عن الدفاع الثقافي مع وجود مظاهر العداء، ولا سيما من الدول التي شنت الحروب وقد فشلت فيها، فهي تحاول شن عمليات غازية من نوع آخر هي الغزو الثقافي، وقد أصبح هذا المصطلح أحد المصطلحات التي تتردد كثيرا في حياتنا الثقافية، وبخاصة على امتداد العقود الماضية التي بدأت تشهد انحسار الغزو بمعناه التقليدي المباشر الذي عرف تاريخيا باسم الغزو العسكري أو الاحتلال العسكري المباشر الذي تعرضت له أكثر دول العالم الثالث، وهو يعني العمل الهادف إلى اختراق ثقافة أمة من الأمم وزعزعتها لتذويب هويتها وبالتالي طمسها وسلب مكوناتها. وبهذا المعنى فإن الغزو الثقافي هو عمل مقصود ومخطط له، فهو بذلك يرمي إلى غزو الإنسان في عقيدته وفي لغته وفي سلوكه وأخلاقيته وفي نمط معيشته، وذلك من خلال إحلال نماذج معينة من التفكير والنظر إلى الحياة والسلوك ومتابعة النمط السائد النابع من روح الشعب المستهدف عبر الاستيلاء على قيمه وعاداته وأخلاقه. فيتضح من هذا التعريف الاصطلاحي للغزو الثقافي أن هذا الغزو يشمل جميع ما يرتبط بالإنسان، فلا يدع له شيئا إلا أبدله بشيء آخر لم يألفه. أيها الكرام، الثورة الإسلامية في إيران تعرضت منذ اليوم الأول من انتصارها على قوى الاستكبار العالمي لهجمة شرسة عسكرية واسعة، إلا أنها واجهت الفشل بعد أن دامت لثمان سنوات، وعليه فقد تشبث الأعداء بالغزو الثقافي الذي لم يتوقف حتى حين، وهو ما زال مستمرا ومتنوعا بأشكال وأساليب متعددة.
أيها الكرام، يرى المهتمون وعلماء الاجتماع أن الغزو الثقافي أخطر بكثير من الهجمة العسكرية، وذلك لأسباب نوجزها كما يلي: أولاً، عدم إجماع مختلف الجهات الرسمية على طبيعة الغزو الثقافي وإطاره وحدوده. ثانياً، عدم إجماع تلك الجهات على آليات مواجهة الغزو الثقافي، ولا سيما في قضية الفضائيات ومواقع التواصل. ثالثاً، بخصوص الحرب المفروضة والدفاع المقدس في إيران، فقد أثمرت تلك الحرب عن ظهور أجواء روحية ومعنوية عالية في جبهات القتال وفي مختلف المحافظات والمدن، إلا أن الغزو الثقافي يستهدف صميم العلاقات الأسرية والقيم الأخلاقية والدينية. رابعاً، خلال فترة الدفاع المقدس لم يتمكن العدو من احتلال شبر واحد من الوطن، إلا أنه اليوم تمكن من الدخول في كل بيت مزود بإمكانية الإنترنت، وقد تيسرت له السبل إلى التلاعب بالأفكار والمعتقدات. خامساً، إن ضحايا الغزو العسكري يرتقون إلى درجة الشهداء، ولكن ضحايا الغزو الثقافي ينضمون إلى صف الأعداء. سادساً، لم تقتصر ضحايا الغزو الثقافي لجيل واحد، بل ربما تمتد إلى عدة أجيال. سابعاً، تعتمد الحرب العسكرية على القضايا المتعلقة بالقدرات الدفاعية والردعية والهجومية، إلا أن الغزو الثقافي يعتمد على بث الشبهات في المبادئ والمعتقدات. مستمعين الكرام، هذه وغيرها من الأسباب التي تتطلب توحيد الجهود والمساعي من قبل كافة المنظمات والدوائر لمواجهة هذا الغزو الذي له من القدرات التدميرية أكثر مما للحرب العسكرية. أما الآن مستمعينا الكرام، نتوقف عند حوارية الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف الحلقة، وذلك لمتابعة المزيد، فكونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتور عدان إشكوري، الأستاذ الجامعي. دكتور، ما هي ضرورة البرمجة والتخطيط من أجل تقديم البرامج والنشاطات الثقافية والتي من شأنها مواجهة الغزو الثقافي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتجربة التاريخية، أثبتت أن أعداءنا في القرنين 20 و21، بل قبل ذلك، أثبتوا أنهم لم يداهمونا إلا بعد إعداد شامل نفسي، جغرافي، ديموغرافي، اقتصادي، سياسي. في الطليعة كان هناك إعداد ثقافي لغزونا، هناك ممهدات ثقافية يمارسها أعداؤنا، يدرسون مجتمعنا بكل معنى الكلمة لكي يستطيعوا أن يغزونا بكل سهولة، وهذا ما ثبت. لكن
هذا في ذلك الزمان دكتور، فكيف بنا في هذا الوقت؟
وفي هذا الزمان المسألة لعلها تكون أخطر،
أقوى
وأخطر. لكن التجربة أثبتت جيلنا هو أضعف من جيل ثورة 20 كما يقال، بكل سهولة استسلم لمخططات الأعداء، استطاعوا أن يسلبون المعايير. وفي طليعة ذلك المخطط الثقافي، الثقافة بكل ما تحمل من معاني، تحمل من مصادق، تدل كلها على أننا مستهدفون. وبشكل علني استطاع الاستعمار أن يقلب الموازين رأسا على عقب، بحيث نتصور الخير شرا والشر خيرا. فهذا يدل
مقابل هذا الشيء ماذا يجب أن نفعل؟
مقابل هذا الشيء عندنا مسؤولية جسيمة عظيمة. هناك قاعدة تقول: لا ينتشر الهدى إلا من حيث ينتشر الضلال. لا بد من احتواء هذه الهجمة الثقافية من خلال تخطيط ثقافي والاستفادة من مكامن القوة عندنا، ونحاول أن نحضر في المشهد الثقافي بكل ما تقتضيه المسألة. لا بد أن نخطط، والمسؤولية جسيمة، فلذلك لا بد من التخطيط. المعنيون وربما من الظلم أن نلقي باللائمة فقط على الحوزات العلمية. الحوزات العلمية بذلت كل ما بوسعها من أجل توعية الشعوب، المراكز الدينية، العلماء بكل ما أوتوا من قوة حاولوا أن يحضروا في المشهد الثقافي، لكن علينا أن نزيد من وعي أبنائنا. الحضارة بكل ما تتحلى به يجب أن تكون مؤطرة بأطر التصور الإسلامي على أساس تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم حينما يريد أن يقدم لنا أنموذجا ثقافيا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا أردنا أن نخطط لبرنامج ثقافي شامل يرفع من مستوى الثقافي للأمة، لابد أن نستفيد من تلك الأصول والثوابت، لكن بوسائل حديثة ومتطورة. هذا يتطلب شيئا من الذكاء، ويتطلب شيئا من الوعي، ويتطلب شيئا من البصيرة الذين
يعني عندهم. إذن أنا أفهم من كلامك دكتور أنه هناك ضرورة جدا مهمة من أجل برمجة وتخطيط برامج ونشاطات ثقافية تكون بمستوى ما يقدمه العدو حتى نكون في مستوى المواجهة ونحقق ما نصب إليه.
نعم طبيعي هكذا.
طيب إذن دعنا وإياكم نكمل باقي فقرات برامجنا الدكتور ونواصل حوارنا معه.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم تجليات الدفاع الثقافي في إيران. أما الآن دعونا نستمع معا إلى محطة أرقام ودلالات. لعل أبرز المراكز التي تسعى لمواجهة محاولات الغزو الثقافي والتي تمكنت من العمل التربوي المباشر على الأطفال والناشئة والشباب واستقطابهم نحو المساجد والقيم الأخلاقية والدينية هي المعاهد الفنية والثقافية التابعة للمساجد المنتشرة في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية. لقد شرعت معاهد المساجد الثقافية والفنية بنشاطاتها منذ عام 1992، حيث كان عددها 2000 معهد وقد بلغ نحو 10,000 معهد يقوم بالبرمجة والتخطيط لتربية النشأ على القيم والأخلاق الإسلامية وبث الوعي والبصيرة فيما بينهم بشكل مباشر. ولسيما وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي مهمة وضع الخطط والبرامج والميزانيات الخاصة. وفي جانب آخر أهم مشكلة تعاني منها المعاهد الثقافية وهي عدم توفير المعدات والمكان المناسب، الأمر الذي قدم لحله مقترح وزاري مصادق عليه يقضي بتعهد الحكومة ببناء 50% من مشروع بناء المساجد وهو الجزء المتعلق ببناء المعاهد الثقافية والفنية. هذا فيما لو تكفلت الجهات غير الحكومية ببناء 50% من مشروع بناء المسجد. مستمعينا الكرام أهلا بكم من جديد. لقد اهتم الكتاب والباحثون في جمهورية إيران الإسلامية بدراسة وتحليل مختلف زوايا وأبعاد الغزو الثقافي وآليات مواجهته، وقد لقي هذا الجانب اهتماما كبيرا حيث استعرض بعض المواقع البحثية محكما يتناول هذه المواضيع، نشير إلى بعض منها. دراسة التقنيات الخبرية لدى قناة بي بي سي الفارسية في مواجهة الثورة الإسلامية ضمن إطار العمليات النفسية، تحديات تواجهها الثورة الإسلامية، التحديات الثقافية والاقتصادية نموذجا، دراسة سلبيات الغزو الثقافي فيما بين الشباب، دراسة علاقة الوعي الإعلامي والغزو الثقافي في قنوات التواصل الاجتماعي. دور النساء في تقوية دعائم النظام الداخلية من منظار قائد الثورة الإسلامية، دراسة سلبيات الغزو الثقافي وهندسة الهوية الوطنية والإسلامية في مواجهته، دراسة قضية التسلل الثقافي في كلمات قائد الثورة الإسلامية اعتماداً على الآيات القرآنية، تبيين علاقة الهوية الوطنية مع الرد على غزو العدو الثقافي، تحديات التربية السياسية والاجتماعية في إعداد المعلمين، عوامل هروب الشباب من الدين ولجوئهم إلى الثقافة الغربية، دور التربية الدينية للأسرة في مواجهة الغزو الثقافي، الثقافة أرضية خصبة للحرب الناعمة، الضروريات الاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية في إدارة أزمة الحرب الناعمة. نعم مستمعينا الكرام، نعود إلى الزميلة سعدية الشيبي وتتمة الحوار مع ضيف هذه الحلقة، نستمع معا.
دكتور عدنان إشكوريا الأستاذ الجامعي، بعد أن تكلمنا عن ضرورة البرمجة والتخطيط للنشاطات الثقافية، كما تعلم هناك الكثير من الخطط والنشاطات الثقافية في كافة إيران، ما هي قراءتكم لكيفية ومستوى الخطط والنشاطات والجهود الثقافية المبذولة في إيران ضمن عمليات الدفاع الثقافي؟
حقيقة الأمر يجب أن نكون منطقيين وعادلين فيما نصدره من الأحكام حينما نريد أن نقيم جهدا ثقافيا أو أي جهد آخر. طبيعي أنه هناك جهود على مدى 4 عقود من الزمن منذ انتصار الثورة الإسلامية من أجل التصدي لمخططات العدو، لكن أن نقول أننا استطعنا أن نحقق ما ينبغي أن نحققه فهذا ربما شيء من المبالغة. جانب آخر أن نقول أننا لم نفعل شيئا هذا ظلم. نقول أن ما جرى لحد الآن كان متناسبا مع ظروف التي كانت سائدة على الجمهورية الإسلامية. الخطط الاقتصادية الناجحة التي بإمكانها أن تدعم مثل هذه المخططات، مثل هذه البرامج، للأسف الشديد الوضع الاقتصادي في البلد أثر إلى حد ما على أن لا يكون أداء البرامج الثقافية في البلد بالمستوى المطلوب الذي ينبغي أن يصل إليه مقارنة بعهد ما قبل الثورة الإسلامية. مثلا السينما الإيرانية استطاعت أن ترقى إلى حد كبير عما كانت عليه في العهد الذي سبق عهد الثورة الإسلامية، هذا ما يعترف به أعداؤنا قبل أصدقائنا. فنتيجة لذلك مستوى الوعي العام عند الشعب الإيراني ازداد عما كان عليه فيما مضى، والدليل على ذلك أنه الضغوط التي تعرضت لها إيران، لو كان هناك بلد آخر تعرض لمثل هذه الضغوط لحد الآن لرأيناه نكص على عقبيه ربما قبل 20 سنة أو 30 سنة. ما زال الشعب الإيراني يقف إلى جانب قيادته الحكيمة، وهذا يدل على أن الوعي الثقافي في البلد في المستوى المطلوب، لكن لا بذلك المعنى أننا نقول حققنا كل شيء، لا، أمامنا الكثير من الصعاب وعندنا الكثير من الأخطاء التي يجب أن نتلافاها. ولو نظرنا إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي لوجدنا تأكيد والحث الذي يمارسه سماحته على النهوض بالمشهد الثقافي بالمستوى المطلوب، وسماحته عادة يعول على جيل الشباب أكثر من الآخرين.
نحن لا نستطيع أن نفصل دكتور الدفاع الثقافي عن الدفاع المقدس، صح التعبير، يعني مترابطان وممزوجان مع بعضهما البعض.
نعم نعم بالضبط.
أحسنتم الله. كثيرا الدكتور عدنان الإشكواري الأستاذ الجامعي من طهران، وفقكم الباري ورعاك.
مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة، ونشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم، وندعوكم الآن للاستماع إلى فقرتي وقفة وتأمل. نعم نظرا إلى خطورة الحرب الناعمة والغزو الثقافي الذي تشهده جمهورية إيران الإسلامية، ونظرا إلى حساسية مهام الجهات الحكومية ومنها وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، اقترحت بعض الدراسات الأكاديمية ضرورة تكثيف الجهود والتخطيط لإدارة الأزمات الثقافية التي يحاول الأعداء تفعيلها في البلاد. ومن أهم البرامج التي اقترحتها هذه الدراسات يمكن الإشارة إلى: أولاً، إنتاج ونشر النتاجات الثقافية والتعليمية والإعلانية بهدف تثقيف الدفاع الثقافي. ثانياً، تشجيع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني وخصوصاً برامج الأطفال بشكل مدروس لتربية الأجيال على القيم الإسلامية والخصال الحميدة. ثالثاً، المبادرة نحو تنمية روح الثبات والإصرار الشعبي في مواجهة الغزو الثقافي والحرب الباردة. رابعاً، العمل المؤثر لتقليل السلبيات الثقافية والعقائدية لدى الناس. خامساً، دعم الأجواء الروحية والمعنوية وتقوية بناها التحتية وتوفير مساحات الثبات الفكري ورفع نسبة الرضا من أداء النظام. سادساً، القيام بدراسات وبحوث ميدانية ومؤسساتية حول الدفاع الثقافي. سابعاً، استغلال العولمة بما يخدم نشر الفكر الإسلامي وإنشاء شبكة علاقات واسعة فيما بين المجتمعات الإسلامية.
مستمعينا الكرام، في خضم الهجوم الثقافي الذي لا يطال إيران فحسب بل يطال الأمة الإسلامية دفعة واحدة في كل مواقعها ويستهدف ثقافتها ومخزونها الفكري والحضاري، لا يجوز لكل واحد من أبناء الأمة الإسلامية السكون والخمول والتباطؤ، بل ينبغي التحرك لمواجهة الغزو والدفاع عن القيم والثقافة الإسلامية بكل ما أوتينا من قوة وقدرة وإمكانية. ولعل من أفضل الوسائل والإمكانيات المتاحة لتقوية هذا الدفاع هو دعم المجالس والمواكب والمجالس الحسينية بأفضل الإمكانيات والأساليب الدعوية والتزام أصحابها والمشرفين عليها بالقيم الحسينية. فمع انتشار الشبكة المعلوماتية والفضائيات والتلفاز ووسائل الاتصال الأخرى، إلا أنه ليس هناك وسيلة من هذه الوسائل تضاهي المنبر الحسيني. فالمنبر يعني التكلم وجها لوجه وقلبا لقلب، وهذا له تأثير مباشر وممتاز لا يتوفر في أي وسيلة من الوسائل الأخرى. وبالتالي نعيد المجد للحضارة الإسلامية ونرفع راية التوحيد المحمدي الخالص عالية تنشر خيراتها في أرجاء المعمورة. كنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية. تناولنا في حلقة اليوم موضوع تجليات الدفاع الثقافي في إيران. نشكركم على طيب المتابعة، وحتى حلقة أخرى نستودعكم الله، وإلى الملتقى. Thank you.
يا ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك الرب العزيز والمجيد. يا ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك الرب العزيز والمجيد. من رام منك عطية لست بعيد، قلت أسأله إني قريب أستجيب. من رام منك عطية لست بعيد، قلت أسأله إني قريب أستجيب. فالعفو ثم العفو يا رب العلا، إذ ما أتيتك بالمعاصي مكبلا. فالعفو ثم العفو يا رب العلا، إذ ما أتيتك بالمعاصي مكبلا. كيف يحوي البلاء؟ فاغفر إلهي إنك نعم الحبيب. يا ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك رب العزيز والمجيد.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، رحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نجا المخفون وهلك المثقلون. نجا المخفون وهلك المثقلون. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الوصية أيها الإخوة الكرام تذكرني بموقف لسلمان الفارسي أو سلمان المحمد كما ورد في الرواية عن الباقر عليه السلام، قال: قولوا سلمان المحمدي فذلك رجل منا أهل البيت رضوان الله عليه. سلمان المحمدي لما كان واليا على المدائن في أيام عمر بن الخطاب وظل في المدائن إلى أيام عثمان بن عفان، لما كان في المدائن طبعا كان واليا على المدائن ولكن كان يعيش الزهد بأكبر درجاته، كان متواضعا بشكل غريب. راتب الشهر كان ينفقه على الفقراء والمساكين ويعتاش من كد يده، كان يحوك الخوص ويعمله سلال وما شابه ذلك ويعتاش منه. بيته كان خاليا من كل شيء إلا من بعض الأثاث البسيط جدا. في يوم دخل عليه بعض الأشخاص، دخل إلى دار الوالي وهو يظن أنه دار الوالي سوف يجدها مزينة ومزركشة مليئة بالأثاث الفاخر، وإذا به لم يجد شيئا. قال: أين متاعك يا سلمان؟ يعني وين أثاث البيت وين؟ قال: نقلناه إلى دارنا الأخرى، يعني الآخرة. سلمان المحمدي رحمة الله عليه في يوم من الأيام حدث حريق هائل في المدائن، فتعرف الناس كل من يعني جرجر بمتاعه وأثاثه وعندهم أثاث كثير في بيوتهم ونار، فملتهين يسحبون هذا المتاع وهذا الأثاث وينقلون هذا. أما سلمان فعنده صرة وضعها على كتفه وخرج من داره من الحريق وهو يقول: هكذا ينجو المخفون. نعم، حكمة بليغة، وهي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله، تعلمها سلمان في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا ينجو المخفون، يعني مثل الآن، كيف هذا اللي عنده ثقل كثير ملته على كل حال يجر ثقله وحاول أن يخلص ما يستطيع من هذا الحريق، وأما اللي لا مخف مثل سلمان خلي الصرة على كتفه ويطلع. كذلك يوم القيامة أيها الإخوة الكرام، المخفون يوم القيامة يتجاوزون الصراط كالبرق الخاطف، وأما المثقلون الذين يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، فراح أيضا يشغلون بأنفسهم وبأوزارهم هناك. لذلك علينا أن نتخفف، تخففوا تلحقوا كما يقول سيد البلاغة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نسأله تعالى أن يخفف عنا أوزارنا، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله. لم يكن تأديبا بل ظلما فاعتذر، هذا هو أحباءنا عنوان قصة هذا اللقاء من برنامج قصص من الحياة، فكونوا معنا. دخل رشيد غرفته وأغلق بابها بعنف، يشهد أنه يريد العزلة عن كل ما حوله. والذي ساقه إلى تلك الغرفة المظلمة غضبه على ابنه وضربه له. كان قد عاد للتو من عمله متعبا ليجد ابنه جالسا يتفرج على الشاشة الصغيرة، فغضب وصرخ به وهو يضربه: ألم أخصص لك وقتا خاصا لمشاهدة ما تحب من برامج هذه الشاشة الملعونة؟ فلماذا تجلس الآن أمامها؟ أليس هذا الوقت مخصصا لمراجعة دروسك؟ سأله، ولكنه لم ينتظر منه جوابا، عجله بصفعة قوية قرنها بأمر حازم بالذهاب إلى غرفته ليطالع دروسه. تلاحقه صرخات غاضبة تقول: ويحك يا ولد، متى تتعلم أنك لم تعد صغيرا؟ كم من مرة قلت لك قم بكل عمل في الوقت المخصص له، لا تتجاوز الحدود، لماذا لا تسمع كلامي؟ توجه الصبي إلى غرفته وهو ينظر إلى أبيه بعين تفجرت فيها دموع ناطقة أغنته عن الكلام واسترحام أبيه أو تأنيبه على هذه الصفعة التي تلقاها قبل أن يسمع منه أدنى توضيح. لقد آذته تلك الصفعة ولا ريب، ولكنها آذت أباه أكثر، خاصة عندما سمع من أمه التوضيح الذي لم يسمعه منه. قالت له: لماذا هذا الغضب؟ لقد أنهى الطفل واجبه المدرسي مبكرا لأنه عاد مبكرا من المدرسة، فاستأذنني بمشاهدة التلفزيون فسمحت له. حاولت نفسه أن تخفف عنه الألم الذي يعتصره بسبب غضبه الجامح وما أدى به من ظلم لفلذة كبده. قالت له: لا بأس عليك، إن التأديب أمر ضروري للطفل، وإلا لما اشتد عوده وقوت شخصيته، وبدونه ينشأ الطفل مدللا ضعيف الشخصية. ولكن هذا التبرير لم يقنعه، فسرعان ما هداه عقله إلى أنه وسوسة نفسية وتسويل يضفي على الخطأ وشاح الصحة وعلى المرض ستار عافية كاذبة، فقال له: لا تنخدع بما تسول لك نفسك، فأنت تعرف جيدا بأن تلك الصفعة لم تكن تأديبا، فلو لم تكن متعبا ولو لم يسيطر عليك الغضب مما رأيت لم توجهها للطفل قبل أن تصبر حتى يقدم لك توضيحا لما رأيت. بالله عليك، هل كنت ستفعل ما فعلت لو كانت أعصابك هادئة؟ أذعن الرجل لقول عقله وأدرك الخطأ الذي وقع فيه، لكنه تفجر ثانية وصرخ بعقله: لعن الله هذا الغضب الذي ساقني إلى هذا الظلم، لماذا خلقه الله فينا؟ قال ذلك بغضب أيضا، فأجابه عقله قائلا: استغفر الله بما تقول، إن قوة الغضب نعمة كسائر النعم التي تفضل الله بها علينا ليفتح لنا بها طريق التكامل، فلولا الغضب على الظلم من كان سيسعى لمكافحة الظلم في داخله أو خارجه، ولولا الغضب لله وللقيم الحقة من كان سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولولا هذا الغضب المقدس من كان سيبذل وسعه لرجع الذين ينتهكون الحرمات ويظلمون العباد. ألم تسمع وصف علي عليه السلام الجيش خيرة أصحاب المهدي الموعود عجل الله فرجه بأنه جيش الغضب؟ إن الغضب الذي دفعك لضرب ابنك هو نفسه الذي يدفعك الآن للسعي لتدارك الظلم الذي ارتكبته بحقه. استغفر الرجل ربه الكريم جل وعلا مما قال، ثم تساءل: ما الذي يجب أن أفعله لتدارك الخطأ أو الظلم الذي ارتكبته بحق طفلي البريء؟ انقدح هذا السؤال في ذهنه، فبادرت نفسه لتقديم إجابتها قبل أن يسبقها منافسها العقل. قالت له: لا حاجة لفعل شيء، إنه ابنك على كل حال، وهو صغير، فإذا كبر نسي ما جرى، وحقك عليه أكبر، فأنت الذي تتعب من أجله وتوفر له كل ما يحتاج. ثم ما الذي تريد أن تفعله؟ هل تريد أن تتعذر منه؟ حذاري من ذلك، فإذا فعلت ذهبت هيبتك من عينه ولن يطيعك بعدها أبدا. أنس الرجل بهذا القول وخفت آثار غضبته وانساق له قبل أن ينبري عقله لإنقاذه، فقطع عليه استئناسه بما سولت له نفسه قائلا: بل حذار يا رجب من أن تترك أثر هذا الظلم يستفحل في روح طفلك العزيز، سيعتاد عندها على ارتكاب الظلم بحق الآخرين ولن يرتدع عن ظلم حتى لو كان بحق أقرب الناس إليه، بل وحتى لو كان بحقك، فإنه سيتعلم أن يظلم دون أن يتدارك تماما كما فعلت أنت الآن بحقه. ألم تسمع هداية آل محمد صلى الله عليه وآله وهي تأمرنا باتقاء ظلم من لا يجد علينا ناصرا؟ فما اشتد انطباقه على حالتك مع ابنك الذي وكلك أمره. استجاب الرجل الهداية المحمدية التي نبهه إليها عقله، فسأله معترضا: ولكن هل تطلب مني أن أعتذر منه فيتجرأ علي حينئذ ولا يطيع لي بعدها أمرا؟ قال له عقله: تلك من تسويلات نفسك تحرضك على العزة بالإثم، بل إنك إن بادرت للاعتذار منه علمته درسا في الاعتذار من الخطأ يؤهله للتعود على الاستغفار والتوبة من المعاصي إذا كبر، وعلمته كراهية الظلم ولزوم تداركه في كل حال، ونفيت عن نفسه اللطيفة أثر ظلمك له، وعندها يزداد لك حبا إذ فطرته كارهة للظلم، والحب هو مفتاح الطاعة، أليس إن المحب لمن يحب مطيع؟ قام الرجل ليغادر غرفته متوجها إلى غرفة طفله وهو يحس بأنوار الأمل والبهجة محتقة به. هكذا انتهت دقائق هذه الحلقة من برنامجكم هذا. عنوان قصة هذه الحلقة كانت بعنوان: لم يكن تأديبا بل ظلما فاعتذر. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله أنت الرجاء منك
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مجلس الأمن القومي الإيراني يتوعد بتجميد العلاقات مع الوكالة الدولية إن تم العمل بإجراءات الحظر. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة. شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في قضاء النبطية جنوب لبنان. أهلا بكم. توعد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بتجميد العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال مواصلة التركة الأوروبية سياستها غير البناء. وفي اجتماع مع الرئيس مسعود بزشكيان، اعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تفعيل فرنسا وألمانيا وبريطانيا آلية الزناد خطوة غير مدروسة، مضيفا أنها جاءت عقب اتفاق طهران مع الوكالة الدولية والمبادرات التي قدمها الجانب الإيراني لحل القضايا العالقة. وأشار المجلس إلى تكليف وزارة الخارجية بمواصلة مشاورتها في إطار القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي لحماية مصالح البلاد. أكدت موسكو أن تصرفات الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران تدفع إلى المزيد من التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني ولا علاقة لها بالدبلوماسية. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية عقب تصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض إجراءات الحظر على إيران أن روسيا أشارت مرارا إلى الطبيعة الاستفزازية وغير القانونية لتصرفات الدول الأوروبية، وأضافت أن نتائج التصويت على القرار تشير إلى أنه لم يحظى بالتأييد وتم سحبه من جدول الأعمال، وبذلك فهو لا